اللهم صل على محمد وآل
محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأراضين. السلام عليكم ورحمة الله. واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في التنبيه الثالث، عقده الشيخ على الله مقامه لتمييز البائع عن المشتري. سلام عليكم ورحمة الله، حتى يختص كل منهما بأحكامه المختصة به. هذا البحث لا يجري في البيع بالصيغة باعتبار أن الصيغة هي التي تميز، ولكن في المعاطاة، بما أن الصيغة مفقودة أو الصيغة الصحيحة مفقودة، فلذلك ينفتح المجال لهذا البحث. والمفروض أن المعاطاة أيضا بيع، فلا بد من أن يمتاز المشتري عن البائع حتى يعلم حكم كل منهما. إذا كان العوضان أحدهما سلعة ومتاع وبضاعة، والآخر نقد من النقود، لا مشكلة في هذا المجال، فإن الغالب من يكون بيده الثمن هو المشتري، ومن بيده المتاع والسلعة هو البائع، إلا في فروض نادرة، مثل ما إذا كان من بيده الثمن يريد أن يكون بائعا، يعني يبيع ثمنه بإزاء سلعة، هذا فرض نادر استثنائي، لكن لا مانع من أن يتحقق، يعني مانع شرعي ماكو منه، إذا تحقق هو هم يكون معاملة صحيحة، هم بيع هو أيضا، لكن يكون باذل الثمن هو البائع، لأنه يبيع ثمنه مثل ما يبيعه في بيع الصرف، لكن في بيع الصرف العوضان كلاهما من الأثمان، هنا لا، هذا يبيع ثمنه بإزاء كتاب، يبيع ثمنه بإزاء دار، بإزاء أي شيء كان. هذا الفرض النادر لا كلام فيه. نحن والفروض الغالبة، إذا كان العوضان من الأمتعة بحسب مصطلحهم الفقهي من العروض، عرض، هذا عرض وهذا عرض، يعني متاع ليس بناء، هنا قد يشكل تمييز البائع والمشتري، لأنه هذا متاع وذاك متاع، كلاهما مالان متمولان، فأيهما بايع وأيهما، هذا البحث يجدي لهذا المقام. الشيخ أيضا يبين في هذا المورد، قد لا يقوم شيء منهما بمال، يعني الآن أحدهما بيده دفتر والآخر بيده كتاب، يريد أن يبيع أحدهما الكتاب بالدفتر أو يبدل الكتاب بالدفتر، الآن لا نقول يبيع، لأنه إذا قلنا يبيع يعني هو باذل الكتاب يصير البائع، لا، يبدل، يملك، ينقل، شيء ما شيء تسميه ماكو معنى، يريد أن يعطي الكتاب للآخر ويأخذ بدلا منه دفترا. تارة البحث هو المهم في هذا الفرق، لا بد من أن يلقح يميز البائع عن المشتري في مثل هذا الفرق، تارة يقوم كل منهما ما بيده يقومه بالأثمان، يعني هكذا يزعم صاحب الكتاب أن كتابي هذا يسوى بالدينار، ماليته قيمته السوقية دينار، لا بس، صاحب الدفتر أيضا يقوم ما بيده وهو الدفتر أيضا بالدينار، يبدل صاحب الكتاب كتابه بالدفتر، هنا لابد من أن يمتاز البائع عن المشتري. هاي الصورة. وصورة أخرى، لا يقوم شيء منهما ما بيده بالثمن، يعني من بيده الكتاب ومن بيده الدفتر لا يهمه، كل منهما لا يهمه أن يكون كتابه نصف دينار قيمته، دينار ونص، دينار قيمته، أيا كان، هو يريد يبدل هذا الكتاب بالدفتر. صاحب الدفتر أيضا لا ينظر إلى أن قيمة دفتره أي مقدار، همه تحصيل الكتاب بإزاء هذا الدفتر. بتمام المقابلة للصورة الأولى، الصورة الأولى يكون محط النظر تقويم كل واحد من المالين بالثمن، بالدراهم، بالدنانير أو بالعمل الدارجة الموجودة الآن. في الصورة الثانية يكون المقصود والمحط الأصلي أن يتحقق التبادل في الملكية بين نفس المتاعين، من دون النظر إلى أن هذا هو متاع متمول، لكن أي مقدار، أي مرتبة من مرتبة المالية يكون في هذا المتاع أو في ذاك المتاع لا شأن لهما. هاي هم صورة ثانية. الصورة الثالثة أمرها سهل، وهو أن يقوم أحدهما ما بيده بثمن ولكن الآخر لا يقوم. يعني مثلا صاحب الكتاب يقول أنا كتابي هذا يسوى بدينار، إنما أخذ الدفتر بدل هذا الكتاب على أن يكون قيمة الدفتر هم مثلا دينار، لأن قيمة كتابي دينار، أنا قومت كتابي. صاحب الدفتر لا يهمه أن دفتره أي مقدار من المالية له، همه أن يأخذ الكتاب. هذا الفرد من يكون مقوما لماله بالثمن يصير مشتري، ومن لا يقوم ماله بالثمن هو يصير بائع. هذا الصورة حكمها واضح. المهم الصورتان الأوليان، يعني ما إذا قوما معا المتاعين بالأثمان، وما إذا لم يقوما أصلا المتاعين بالدينار، في هذا الفرق ما بماذا يمتاز البائع عن المشتري مع كون المتاعين من الأمتعة، يعني من الثمنين من الأمتعة، العوضين من الأمتعة والسلع. جناب الشيخ يذكر احتمالات أربعة، أنه نجعل البادي بالإعطاء، لأنه لفظ ما عندنا بعد، البادي بالإعطاء هو البائع، والمتأخر بالإعطاء يصير مشتري، أو لا أصلا نخرج عن البيع ونقول، أو نقول كل منه، هذا احتمال. الاحتمال الثاني كل واحد منهم بائع ومشتري، يعني هذا أمر مشترك يصير في معاملة واحدة، يصدق البائع والمشتري على هذا ويصدق البائع والمشتري على هذا، فالأحكام المشتركة تثبت ولكن الأحكام المختصرة عما تثبت. واحتمال ثالث أن هذا يخرج من باب البيع يصير صلح. هذه المعاملة أصلا هي معاطات صلحية، مو معاطات بيعية، مبادلة عين بعين بهكذا على أن لا يقوم شيء منهما بالمال يعني بالثمن، أو يقوم كلاهما بالثمن يعني بالدنانير والنقود. هذه المعاملة لا تكون معاطات بيعية، وإنما هي معاطات في الصلح. هذا الاحتمال هم موجود، هو المعاملة على كل تقدير معاملة صحيحة، لكن احنا كلامنا في انه البائع كيف يمتاز عن المشتري. اذا كان بيع مهما امكن لابد من تمييز البائع عن المشتري، لكن اذا ما كان بيع عقد صلح بعد ذلك مو مهم، لانه الاحكام ما تختلف بين المصالح والمتصالح، هذا ما يختلف، هو حكم واحد. سأقرأ العبارة اشوف الامر الزائد في العبارة ما هو. شيء قرأنا من التنبيه أو لا؟ وقفنا ما قرأنا. الثالث تمييز البائع من المشتري في العقد اللفظي واضح، أما في المعاطات الفعلية، في المعاطات ليش يقول الفعلية؟ إذا نتذكر في بحثنا في التنبيه الثاني ذكرنا الصور أربعة للمعاطات: تعاطي من الطرفين، إعطاء من طرف واحد، عدم الإعطاء لكن وصول وإيصال من الطرفين، والفرض الرابع صيغة الملحونة، صحيح ولا؟ جناب الشيخ يقول إذا كان عندنا صيغة ملحونة أيضا الحكم واضح، لأن من بيده الإنشاء ويقول بعتك إنشاء ملحون هو هذا يصير البائع، هذا بعد واضح لأنه ما يغير البيع بالشراء. الصيغة ملحونة يعني صيغة البيع موجودة لكن الصيغة مو صحيحة، ليست على موازين اللغة، ما يخالف. أو إذا تكلم بيها بالمضارع مو بالماضي، الصيغة موجودة لكن يقول أبيعك بدل أن ينشئ ببعتك مثلا، الصيغة يعني بناء على الشراط الماضوية الصيغة تصبح ملحونة بعد إذا كان بالمضارع أو إذا كان بالأمر بعني، هاي الصيغة هم تعد من الصيغ الملحونة يعني بناء على شرطية الماضوية كل هذه الصيغة تصير ملحونة. هذه الصيغة إذا تحققت حتى إذا كانت ملحونة، لكن هذا يعلم من بيده البيع ومن بيده الشراء، هذا واضح، لذلك ما عندنا كلام. الكلام كله إذا كان أحد الأقسام الثلاثة، يعني التعاطي من الطرفين، إعطاء من طرف أو كان وصول وإيصال، هنا لابد من أن نميز البائع عن المشتري. لذلك يقول الفعلية، الفعلية لإخراج هذا الفرض الرابع اللي تقدم في التنبيه الثاني، مع كون أحد العرضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير، هذا واضح. والفلوس المسكوكة الدراهم والدنانير هي عبارة عن نقود ذهبية وفضية، لكن الفلوس اللي كانت في العراق هاي ما كانت لا دراهم ولا دنانير، الفلس ها كان ما كان ولا الدرهم الفضي والدينار الذهبي، كان الليرة باصطلاح والذهب لكن كان، لكن الفلوس كانت من الصفر من النحاس، هاي كانت هاي. لذلك يقول كالدراهم والدنانير، ولعله في البلاد الأخرى كذلك، أي مثل الآن في إيران هذا الميتومان اللي سكه مو النوط، هذا ما أدري النحاس هذا شنو، هذا من أي شيء رخص. والفلوس المسكوكة يعني الذهب لأنه أغلى بعد ما يخلون من الذهب من أو الفضة، يعني من الفضة ما يخلون دراهم. على كل حال كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة، هذا واضح يعني التمييز واضح، لأن من بيده الثمن يصير مشتري، من بيده المتاع يكون باع، هذا واضح. فإن صاحب الثمن، لماذا واضح؟ هو يبين وجه الوضوح، فإن صاحب الثمن هو المشتري، طبعا ما لم يصرح بالخلاف قلت، وإلا أحيانا أنا أقول الآن بيدي ألف تومان بعتك هذا الألف تومان بهذا الكتاب، ماكو مانع، هذا ما يخالف صح، لكن أمر غير متعارف، أنه هو صحيح ماكو، هذا يصير البائع من بيده الثمن، مثل ما يقول إذا بعتك ألف تومان بالدرهمين مثلا، هذا هم صحيح، لكن هناك يصير بيع صرف لأنه كلها أثمان بعد، هذا مو بيع صرف. وأما هذا الغالب مع كون العوضين من غير الأثمان فالثمن، هاي إلها صور ثلاثة ساجا يبين الصور، فالثمن ما قصدا قيامه مقام المثمن في العوضية.
مقام الثمن.
بني.
مقام الثمن.
هو مثمن.
فالثمن عندكم.
الثمن.
فالثمن ما قصد قيامه.
مقام الثمن.
مقام الثمن.
وفي نص ثاني في الحاشية.
الأولى أن يكون مقام المثمن، ما أدري.
مقام المثمن.
لا هم ما يخالف صحيح، الثمن هم صحيح، المثمن هم صحيح، مقام الثمن يعني هو لأنه ليس من النقود فبحسب الظاهر لا يكون ثمن، لكن يقوم مقام الثمن يعني أفرض هذا كتابي أقومه بدينار، هو مو دينار هو كتاب، لكن يقوم مقام الدينار في أن يكون ثمنا لهذا الدفتر أو بالعكس مثلا. إذا هم كان مقام الثمن المثمن، هذا إذا كان مقام الثمن، إذا هم كان مقام المثمن هم واضح، يعني هذا أجعله ثمن يقوم مقام ذاك الدفتر اللي هو مثمن، بعد ما أنه شغل بالدينار نقومه بالدينار. فالثمن ما قصد قيامه مقام الثمن أو المثمن في العوضية، فإذا أعطى سامل المثال نشوف، فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم مثلا كيلو من الحنطة في مقابل كيلو من اللحم مثلا أفرض، فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصدا أن هذا المقدار من الحنطة يسوى درهما، هذا يقوم اثنيناتهم بالمالية بالمال بالنقود، يعني المقصود من المال يعني بالنقود بالدراهم والدنانير. يسوى درهما، هو ثمن اللحم نصف كيلو هم من اللحم هم كان درهم ذاك الوقت اللي رحم الله الرخص، هكذا كان يسوى درهما، هو ثمن اللحم، ملي هو ثمن اللحم بعد. وهذا زين هسا إذا أعطى الحنطة وأخذ اللحم مع تقويم كليهما بالدراهم والدنانير، فيصدق عرفان أنه هذا باذل الحنطة اشترى اللحم بالحنطة، يعني جعل الحنطة ثمنا للحم، يصير باذل اللحم بائع، باذل الحنطة مشتري. وإذا انعكس انعكس، يعني شنو؟ فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن. يعني إذا هذا ما كان من نية صاحب الحنطة، من نية صاحب اللحم كان، هذاك يصير ثمن، هذا يصير مثمن، ماكو فرق بعد. كل حال من يقوم ماله مقام الدرهم، إذا صاحب الحنطة أو صاحب اللحم، هذاك يصير مشتري. فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن، وصاحبه هو المشتري. قبلي صاحبه هو المشتري والطرف الآخر هو البائع. زين هذا إذا قوم أحد المالين بهذا. أما إذا ما كان تقويم أو كان تقويم في الجانبين، ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما، هذا عطف على شنو؟ ولو لم يلاحظ ما فالثمن ما قصد قيامه، هذا عطف على ذاك. ولو لم يلاحظ، يعني أما إذا لم يقصد هيك يصير بعد، إلا كون أحدهما، يعني القصد مقصور على مجرد البدلية، أما أن هذا قيمته أي مقدار في السوق لا أدري ولا أعتني بهذا الجانب أصلا. إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الدرهم والدينار، مقام الثمن في العوضية، لا ما عندي شغل بهذا، ما يهمني، المهم أصل المبادلة بين المالين. أو لا لوحظت في قيمة كليهما، هاي صورتين، حكم هاي صورتين واحد، أو لوحظت القيمة في كليهما بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم وذلك المقدار من الحنطة هم بدرهم. يعني هاي قضية كون القيمة درهم هذا الشيء معتنى به وملحوظ ومقصود، فتعاطيا الحنطة باللحم من غير سبق مقاولة، وإلا إذا المقاولة كانت سابقة، المقاولة هم هي تبين أن باذل اللحم هو البائع أو باذل الحنطة هو البائع، لكن المقاولة هم ما كانت، ابتداء واستئنافا جاء صاحب الحنطة إلى صاحب اللحم قال للقصاب تبدل هذا المقدار من الحنطة بهذا المقدار من اللحم، قال نعم. زين سمنوا البائع، معطي الحنطة أو معطي اللحم، ماكو تمييز. وذلك من دون سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعا حتى يكون الآخر مشتريا. هنا في هاتين الصورتين معنها، يعني ما لوحظ التقويم أصلا أو لوحظ في الجانبين، فيها احتمالات أربعة. الاحتمال الأول هو هذا، ففي كونه بلي هذا التعاطي، بعد هذا التعاطي، المعاطاة تعاطي، هاي الضمائر التذكير والتأنيث، الإنسان لما يشيب في العمر بعد ما يهم التذكير والتأنيث لأنه بعد ما عنده شغل بالأمور، فحتى في الكتاب هم أحيانا يذكر المؤنث وأنث المذكر، ما يهم ما يخالف هاي الأمور مسحوها من شسمها لا تتعلم بعد يوم الأربعاء وشوية تعب مع الأسبوع ده مو كثيرة، مثلا في مورد واحد يأول الإنسان يوجد، لكن تشوف هذا يتكلم وهذا بعد دور المشيب هو هذا، ما يهم، المهم أنه يبين المطلب بعد شلون ما شاء. المهم يقولون الأمر في التذكير والتأنيث سهل، ففي كونه هذا التعاطي السابق أو الإعطاء والأخذ، شلون ما تريد تسمي، ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما، يعني كل واحد منهما بائع ومشتري، هذا معنى. طبعا هذا الاحتمال مبني على مبنى، ذلك المبنى أن نقول البيع لغة هو مبادلة مال بمال. ليش؟ لأنه أكو احتمال آخر في البيع، بل احتمال آخر هم أكو في البيع. بل الصرف في جانب البيع إذا ما أكو، في جانب الشراء قطعا أكو، في جانب الشراء أكو. البيع المعنى المعروف اللي يتقدم في أول البيع عن الإصباح هو هذا مبادلة مال بمال. لكن الاشتراء، الاشتراء ما هو حقيقته؟ إذا حقيقة الاشتراء قبول تمليك البائع، مثل ما الشيخ في أول كتاب البيع حينما ذكر أنه ينتقض تعريف البيع بالشراء في مقام الجواب، هناك قال التمليك في جانب الشراء يكون ضمنيا، وإلا المدلول الأصلي للاشتراء هو عبارة عن مطاوعة تمليك البائع. الأصل في الاشتراء هو التملك، تمليك الثمن للبائع، هذا المدلول تبعي ضمني للشراء. لكن على هذا المبنى لا ما يصير، لكن على معنى آخر ذكره بعض أهل اللغة طبعا، وهو أن الشراء عبارة عن ترك شيء وإمساك شيء، هذا معنى الشراء. بناء على هذا المعنى لا بأس، يصدق البيع والشراء على كل، أما يصدق البائع على كل منهما، لأنه كل واحد يبادل ماله بمال آخر، فكل واحد منهم بائع، يصدق على كل واحد منهما مشتري، لأن كل منهما يأخذ شيئا ويترك شيئا. صاحب الكتاب يترك كتابه ويأخذ الدفتر، صاحب الدفتر يترك دفتره ويأخذ الكتاب، يصدق البيع والشراء على كل واحد منهما. والاشتراء بناء يعني على كون الاشتراء ترك شيء والأخذ بغيره، كما عن بعض صاحب القاموس هيك يعرف الشراء، الشراء يقول هذا، كما عن بعض أهل اللغة. بناء على هذا المعنى في البيع والشراء فيصدق على صاحب اللحم أنه باعه بحنطة، يعني باع اللحم بحنطة، وأنه اشترى الحنطة باللحم، هذا معنى صدق الطرفين عنوانين على كل واحد منهما. هسا فرع فقه يم أكو، فحنث لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة، إذا هذا قبل هذه المعاطات كان عنده فرد يمين فيما بينه وبين ربه، شنو الداعي العقلاء على هذا اليمين ما أدري، لكن كان قال والله أنا ما أشتري اللحم أو ما أبيع اللحم أو ما أشتري الحنطة، أو عنده حلف يا النساء يميني يعني عنده، والله لا أبيع اللحم ولا أشتري الحنطة. هسه هذا العنوان صارت مبادلة، صارت مبادلة على الحنطة باللحم، وصدق العنوانان على كل منهما، هنا يتحقق الحنث، هذا كفارتين يكون يطي. معاملة واحدة تحققت من عنده، بدل اللحم بالحنطة، لكن بما أنه صدق عنده، صدق عليه شراء الحنطة وبيع اللحم، صدق عليه، فهذا الإنسان اللي كان حلف ألا يبيع لحماً وألا يشتري حنطة، أو بالعكس حلف ألا يشتري لحما ولا يبيع حنطة، أو لا يشتري حنطة ولا يبيع لحما، أي شيء حلف، ما دام هذا الحلف تحقق هنا بهذه المعاملة المعاطاتية صار مأثوم، يعني صار آثم وتحقق المعصية من عنده لأنه خالف اليمين، فعليه حنث الكفار، يعني حنث تحقق كفارة الحنث كون يدفع. فحنث لو حلف قبل هذا التعاطي على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة، والمفروض أنه قد تحقق. نعم الأحكام المختصة للبائع والمشتري بعد ما يترتب على هذا التعامل، لأنه هناك نحتاج إلى شخص واحد حتى يكون رقيبة وطرف الشخص الآخر، إذا كل واحد منهم بائع ومشتري شلون الأحكام المختصة بعد ما تترتب؟ ليش؟ لأن أدلة الأحكام المختصة مثل تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع، هذه الأدلة الناظرة يعني إلى من يكون في معاملة بائعا، وكذلك الأدلة المثبتة لحكم للمشتري. مثلا تقول صاحب الحيوان بالخيار 3 أيام، يعني من يكون هو فقط مشتريان هذا له الخيار، مو أنه في معاملة حيوان، هم هو بائع حيوان وهم مشتري حيوان، هذا منصرف الأدلة تنصرف عن فرض ما إذا صدق العنوانان على شخص واحد، تلك الأحكام بعد ما تترتب.
شو يسوي الانصراف؟
بني؟
ما دام يصدق.
لأنه فرد نادر، هذا فرد نادر، فرد نادر، الأدلة تنزل على الأفراد الشائعة، لأنه قليل يتحقق هذا الأمر، مو أنه حسام أقول قليل. لسان الأدلة هي تعبى عن الحمل على هذا الأمر. شوفوا صاحب الحيوان المشترى، هذا يعني الإمام عليه السلام يفرض الحيوان ينتقل إلى شخص واحد، ما جاي ينظر إلى صورة مبادلة الحيوان بالحيوان حتى ينتقل الحيوانان إلى الشخص، هاي الصورة مو من نظر الإمام، وإلا كان يقول المتبايعان للحيوان بالخيار، ما قال الإمام عليه السلام المتبايعان للحيوان للحيوانات بالخيار حتى يثبت الخيار مثل ما يثبت خيار المجلس لكل واحد منهما، لا، يقول صاحب الحيوان المشتري بالخيار. هذا يعني شنو؟ يعني البائع بعد ما إلى خيار الحيوان، صحيح يا رب؟ هو هذا وين فرضه؟ هو فرضه الغالب هو هذا أن يكون المبيع حيوان، هذا واضح، مثل واحد يشتري خروف مثلا، هذا واضح. أما الفرض ما إذا فرضت واحد في القرية في ريف يريد يبدل بقرة بثلاثة خرفان، هذا فرض نادر، فإذا هم صدق البائع والمشتري على كل منهما بعد هذا الحكم الاختصاصي وهو خيار الحيوان ما يثبت المشتري. نعم لا يترتب عليهما، يحكم البائع والمشتري ولكن الأحكام المختصمة تترتب، لا يترتب عليهما يعني على هذين الطرفين أحكام البائع والمشتري. لماذا؟ لانصرافهما، يعني انصراف البائع والمشتري في أدلة الأحكام المختصة. أحكام المختصة قلت واحد منها حكم مختص بالبائع مثل تلف المبيع قبل قضيمه، حكم مختص بالمشتري مثلا قضية خيار الحيوان مثلا وفرضه، إلى من اختص بصفة البيع فقط أو اختص بصفة الشراء فقط، فلا تعم تلك الأدلة من كان في معاملة واحدة مصداقا للبائع والمشتري باعتبارين، باعتبار أنه ترك شيئا وأخذ شيئا مشتري، باعتبار أنه بادل ماله بمال آخر فهو بائع، لا، تلك الأدلة بعد ما تشمل هذا. هذا الاحتمال الأول. شنو كان الاحتمال الأول؟ أن نحكم بصدق البائع والمشتري على الطرفين. زين. الاحتمال الثاني، هذا عطف على كونه، ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما، هذا الاحتمال الثاني، أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا. لا، هنا عنوان البائع والمشتري يتحقق ويمتاز الكل منهما عن الآخر بأن يكون البادي هو البائع والمتابع واللاحق هو المشتري، فمن سبق إلى إعطاء الكتاب يصير هو البائع، أو سبق صاحب الدفتر إلى إعطاء الدفتر يصير هو البائع، هذا الاحتمال. أو كونه بيعا، يعني كونه هذا التعاطي بعد بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا، ليش؟ لصدق الموجب عليه، لأنه إنشاء المعاملة يكون بيده هو البادي بعد، الموجب هو دائما يكون هو السابق في مقام الإنشاء، مثل المُجر يقول آجرتك، المستأجر يصير قابل، المُجر يصير كذا، الزوجة اللي تنشئ العقد تقول زوجتك نفسي موجبة، الرجل الذي يقبل يصير قابل، وهكذا هنا. لكن هناك اللفظ عندنا، هنا ما عدا لفظ، بالفعل
يقول
أي الفعل جاي يدل، هو الابتداء بهذا الفعل والإعطاء هو هذا يصير دليل على أن البادي هو البائع. لصدق الموجب عليه يعني على من يعطي أولا، وشراء هذا معطوف على بيعا، يعني شنو بيعا؟ يعني أو كونه شراء بالنسبة إلى الآخذ، ليش؟ لكونه قابلا عرفا، لأن هذا العرف هو يقبل بيع الآخر، يقبل تمليك الآخر، هذا من الاحتمال الثاني. إذن امتاز البائع عن المشتري بالابتداء واللحوق، بالتقدم والتأخر في مقام الإعطاء. الاحتمال الثالث، نخرج عن بيع معاطاة يكون هذا معاطاة، ولكن هذه معاطاة صلح مو معاطاة بيع. هذا أصلا عقد صلح يصير إذا صار التعاوض على مالين كلاهما من العروض، هذه المعاملة صحيحة، الصلح جائز بين المسلمين يشمل هذا البيع هذا العقد، ولكنه بعد ليس بيعا. فالأحكام المختصة بالبيع لا تترتب على هذا التعاطي. أو كونها مثلا إذا فرضنا أن هذه المعاملة سويناها مصالحة، كان التعاوض بين حيوانات، بعد هنا ماكو خيار حيوان للمشتري، بعد ماكو لأنه شراء ما عندنا، صار صلح، صار عقد جديد. هذا معنى الأحكام المختصة بالبيع بعد ما تشمل، لأنه تغير العنوان، تغير بعد ما يستقل معاملة مصادقة. أو كونها يعني التعاطي، هسه هذا كونها، هذا اللي أقول ما يعتنون بالتذكير والتذكير، هنا قبلها كونه صار، هنا كونها صار عن معاطاتين، هذا بعد. أو كونها معاطاتا، كهذا باعتبار الخبر مالك معاطاتا مصالحة، يا معاطات مصالحة. ليش؟ لأن المصالحة ما هي؟ لأن المصالحة بمعنى التسالم على شيء، نحن هذان الطرفان أيضا تسالما، اتفقا، تراضيا، توافقا، تواطئا على تبديل الكتاب بالدفتر. هذا يصير تسالم. المنشأ في عقد الصلح هو التسالم بأي شيء تعلق، هنا نتعلق بالعين، بتمليك عين بعين، يصير عقد صلح. فتشمله أدلة عقد الصلح مثل قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حلال وحرم حلال، لأنها بمعنى التسالم على شيء، هنا على شيء بعد، على تمليك كتاب بالدفتر. ولأجل أن الصلح هو التسالم على تبديل مال بمال آخر، أكو فد رواية، الرواية مضمونها هاي، سأقرأ الرواية. الرواية هاي أنه إذا كان شريكان، الرواية هم تقدم مضمونها في نقوض البيع، هناك هم بيناها الشيخ، نقلها وبيناها الرواية، الرواية هم رواية معتبرة. الرواية هكذا أنه إذا كان هناك شريكان، الأموال المشتركة جملة منها أعيان موجودة، مثلا أفوف المخازن، أموال بضاعة موجودة، وقسم منها ديون، ديون هسا أما هم عندهم عليهم الديون أو لا، هم يطلبون الناس أموال، يعني ديون على الناس لصالحهم، تجارة كل شيء بيها. أحدهما أراد أن ينفك عن شركة الآخر، إذا تحسب القانون الشرعي للشركة، قانون الشرعي للشركة يقول على الشريكين أن يحسب رأس المال، يرون أن رأس المال أي مبلغ بنسبة الأسهم والحصص يوزعوها، يقول مثلا إذا بالمناصفة يقولون هذا النص إلك وهذا النص إلي مثلا، والله خير الرازقين، مو هيك هذا ترتيب الشركة، بعد تقسيم المال المشترك هو هذا الترتيب. كل الديون كن تحسب، كل البضاعة الموجودة لابد أن تقوم بمال وتحسب، إذا كان رصيد بنك أي شيء كان، الأموال ما يسقط عليه المال على كل حال، هاي كلها لابد يحسبوها بنسبة الحصص اللي عندهم بالشركة بهذا المال المشترك توزع، وهذا ترتيبه. لكن هسائلة واحد منهم مستعجل يقول لصاحبه أنا ما عندي مجال، نصبر ونروح نطالب الناس المديونين لنا ونحصل أموالنا ونستوفي ديوننا، هاي ما لي خلق، أنا هاليوم أريد أفك الشركة معك، أريد أستقل في عملي، هسه أي غلط عنده. لكن شنو صاحبي يقول له شو نسوي، عشان أموالهم مو كل هاي الموجودة في المخازن، أكو طلب عندنا من الناس وديون وكذا، عندنا بواخر جاي تجيب بضاعة، كل هاي مشتركة. يقول زين هاي البضاعة تشوفها، هاي البضاعة اللي هي نقد موجودة هذا لي والباقي كله إلك. هذاك صعب، هم إما يرضى وإما ما يرضى، بعد أكثر من حالتين خو ماكو، إذا ما رضى خو هيج تبقى الشركة كما كان، أما إذا رضي يسأل من الإمام الحكم الشرعي، يقول إذا طابت نفس الشريكين بهذا النحو من تقسيم المال المشترك، المال هو بينهما، فإذا تراضيا على تقسيمه بهذا الترتيب ما يخالف. هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أنها إذا كان هذا المال الموجود اللي راح يتسلمه هذا أحدهما يختصب أحدهما بعد، هذا إذا كان أكثر من حصته الواقعية معناه أنه هذا صاحب اللي يقبل يبري ذمة هذا حتى لا يبقى في ذمة هذا الشيء، لأنهم يفكون الشركة. إذا كان اللي يأخذ أقل هذا معناه أنه يهب البضاعة الباقية الموجودة في الباخرة أو في أي مكان موجود أو يستوفي الديون، يعني هذا يهب المقدار اللي يطلبه لهذا، هذا معناه. فإما يتحقق إبراء من هذا إما يتحقق هبة من هذا. على كل حال الإمام عليه السلام يقول إذا طابت أنفسهما بهذا النحو من تقسيم المال المشترك لا بأس به، الأمر لهما. شيخنا الأنصاري يقول الفقهاء هنا، هاي الرواية ما بها اسم كلمة صلح، بس الإمام عليه السلام جواب هذا المقدار، يقول إذا طابت أنفسهما بهذا النحو من التقسيم راح تنفك الشركة، تخلص تنتهي، ينتهي عمر الشركة، عقد الشركة بعد يزول يرتفع. الفقهاء أعلى الله مقامه، وكذلك نفس المحدثين مثل صاحب الوسائل، هذه الرواية ينزلوها على الصلح، يعني يقولون الواقع الإمام عليه السلام يقول إذا طابت أنفسهما فلا بأس، يعني هذا في الواقع صلح جاي يتحقق، يعني نحن تراضينا تسالمنا اتفقنا على توزيع المال المشترك وإفراز المال المشترك بهذا الترتيب. الله بعد ما يطالبهم بشيء آخر، يقول المال بينكما، أنتم إذا اتفقتوا فيما بينكم حتى لا يبقى شيء بذمتك ولا بذمة هذا ماكم، أنتم بيناتكم بعد، الله ما يحاسبهم بشيء آخر، هذا يصير عقد صلح. الشيخ الأنصاري يقول الشاهد على جعل تبديل الكتاب دفترا صلحا نفس هاي الرواية، كما أنه في هذه الرواية ماكو اسم صلح، ما يجيب الإمام بار الصلح، ماكو أصلا كلمة الصلح بيها، إذا طابت أنفسهما بس هذا يحمل على الصلح. أنا هم أقول هذا تبديل الكتاب بالدفتر إذا ما صار بيع لا بأس بأن يكون صلحا، باب الصلح واسع، لأنه واسع، هذا هم يصير من أفراد الصلح ولا بأس به. نخرج عن عنوان البيع والشراء وندرج هذه المعاملة في كتاب الصلح. ولذا يعني ولأجل كون التسالم هنا موجود، الفقهاء في نظير المسألة حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه، هيجي يقول لك لك ما عندك ولي ما عندي، يو إذا هذا في فرض الرواية هالشكل يفرض، يعني يظهر أن جملة من الأموال عند هذا وجملة من الأموال عند هذاك، لكن مو معلوم هي متساوية أو هذا أكثر أو ذاك أكثر، هذا بعد مو معلوم، مو محرز، ما حاس بيها. هذا يقول له لك ما عندك ولي ما عندي، بعد ما نحتاج نحسبهن مرة ثانية ونشوف هذا أزيد وتساوي أكو، لا ما يحتاج. الإمام على كل حال في كل الفرضين يقول له هذا صحيح ماكو مانع. بل لا، هذا مو مورد المال المشترك، هذا شيء آخر، أنا اشتبهت طبقت هذه المسألة على المال المشترك، مورد الرواية شيء آخر. سأقرأ الرواية، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، سئل في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، كل واحد عنده مقدار من الحنطة الشعير عند الطرف الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، لا أنا ما أدري، عندي طنين الآن، عنده ثلاث أطنان، طن واحد، طن ونص، ما أدري، هو هم لا يعرف أي مقدار. فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي، هذا يجوز هالشكل أو لا؟ هذا كن يدفع كل الأمانة، هذا كم كن يدفع كل الأمانة، المال المستودع عنده. الإمام عليه السلام قال لا مانع منه. فقال الإمام الجواب المهم، لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما، يعني بهذا النحو من التقسيم، حتى بعد يقعون في قضية كذا. هذاك رواية أخرى هم يحملوها على الصلح، اللي أكو مال شركة أكو، مو أنه ما أكو رواية، الرواية موجودة، ذيك الرواية تقدمت أنا اشتبهت قلت تلك الرواية، لا هذه هذا مورد آخر لكتاب الصلح، هذاك هم مورد آخر، اللي يصير المال مشترك المال مشترك، فواحد يقترح على الثاني أنه إحنا نفك الشركة بشركة بهذا الترتيب، نفسخ الشركة بهذا الترتيب.
عفواً سيدنا، تقدم في البداية ذكرتم أنه الصلح إذا وقع في كل معاوضة يكون يتعلق بنفس الأحكام التابعة لتلك.
لا، هو هاي الشكل، عقد مستقل هو يفيد فائدة. شوفوا، الصلح قد يفيد فائدة العارية، الصلح قد يفيد فائدة الإيجار، الصلح قد يفيد فائدة، لكن يعتبر فيه أن يكون إذا أفاد فائدة البيع تجري تكون فيه شرائط البيع. لا، هذا بعد مو لازم، ولا هذا
يصير.
هذا الرأي، هذا صحيح تفضلوا، هذا الرأي للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي وأكو بعض الأتباع له لا يجعلون عقد الصلح عقدا معامليا مستقلا، بل يجعلونه فرعا لعقود خمسة، يجعلونه فرعا للبيع والإجارة والعارية وبعد عقديا. هسا إذا وإسقاط وإسقاط وبعد إبراء لعله
تقرير أمر
بينهم. إيه تقرير، هذا هاي الرواية مال تقرير أمر بينهم، هو هاي مال الرواية اللي واردة في رأس المال المشترك وكذا. إيه هذا بناء على أن ما يكون هو عقد صلح عقد مستقل فرع العقود. طبعا الصلح إذا أفاد فائدة البيع لابد أن تتوفر فيه شرائط البيع، إذا أفاد فائدة الإجارة لابد أن تتوفر فيه شرائط الإجارة وهكذا. ولكن رأي مشهور الفقهاء أن الصلح، لذلك الآن تشوفون في الشرائع في الكتب الأخرى يذكرون كتاب البيع كتاب الإجارة كتاب الصلح، هو عنوان مستقل له. ما دام العنوان مستقل ولو كان فائدة فائدة البيع أو فائدة فائدة الهبة أو فائدة فائدة أفرض إجارة ما يخالف ليكن، لكن هو إلى أحكام المختصة ما يلزم أن تتوفر فيها تلك الأحكام المتوفرة لا بد من توفرها في تلك العقود الأخرى. بل على الصلح نزلوا حملوا، أي على الصلح متعلق بكلمة حمل، ولذا حملوا يعني الفقهاء تقريبا هذا متساهم بينهم حملوها على الصلح. هذا ما نحن فيه يصير صلح، هذا من الاحتمال الثالث. الاحتمال الأخير أو كون هذه المعاطات معاوضة مستقلة، يعني لا هي بيع ولا هي صلح، هي معاوضة مستقلة، أوفوا بالعقود يدل على صحتها، كافي بعد، ما نحتاج إلا نفرحها على البيع أو نفرحها على الإجارة أو على الصلح. إذا كانت العقود منحصرة في هذه العقود المعنونة وما يجوز إحداث عقد آخر، نعم لابد أن تدرجها أنت إما في البيع بالقوة إما تخليها صلح أو شيء آخر. أما إذا لا، أوفوا بالعقود عنوان عام. ولذلك الآن عقد التأمين مثلا، هذا شنو هذا؟ ما كان في عصر الرسالة، هذا يقولون عقد صحيح ما يخالف، هو عقد صحيح. عقود أخرى الآن جاي تصير، الآن عقود أخرى هم يقولون ماكو مانع، أوفوا بالعقود يشمل ما دام ماكو مانع شرعي، يعني الإنسان يكون يراعي طبعا، أكو من ناحية الربا من ناحية الجال من ناحية الموانع لابد أن تكون منتفية، هذا واضح. إذا ما كان مانع فليكون عقد جديدا، هذا يصير من العقود الجديدة، مبادلة الكتاب بالدفتر إذا ما كان إنشاء لفظي أصلا مجرد إعطاء وآخذ بقصد التمليك، هذه معاوضة جديدة يشملها أوفوا بالعقود، وإن لم يشملها أحل الله البيع أو الصلح جائز بين المسلمين أو شيء من العناوين الأخرى.
لكن تفقد بعض الأحكام مختصة بالبيع
مثلا، ما تجري، لا ما تجري بعد تلك الأحكام، ما تجري لا شروط البيع يلزم أن تتوفر ولا أي عقد آخر، هو عقد مستقل صار. أو كون هذه المعاوضات معاوضة مستقلة لا تدخل تحت العناوين المتعارفة، هاي العناوين الصلح كذا المعنونة في الكتب الفقهية. ففي وجوه بعد ذاك الفصل الطويل إجا الخبر المبتدأ المؤخر وذاك كان خبر مقدم. هاي كلها في مقام الثبوت، احتمالات أربعة موجودة في مقام الإثبات، أي منها أقرب أيها الشيخ الأنصاري؟ لا يخلو ثانيها عن قوة، ما نحتاج إلى المعاملة الجديدة، ولا أن نقول بالاحتمال الأول صدق البائع والشراء على كل منهما، لا، نجعله بيعا للمتقدم وشراء للمتأخر. لماذا؟ لا يخلو ثانيها عن قوة لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع أولا، لأنه يبادل ماله بمال آخر. المبادل هو الذي يبتدئ. شوفوا أكو فرق بين باب المفاعلة وبين باب التفاعل. باب مبادرة أخو باب المفاعلة بعد مبادرة باب. وعندنا باب التبادل هم أكو، باب التفاعل هم عندنا. كلا البابين يشتركان في قيام المبدأ بشخصين، هم بالتبادل يعني بالتفاعل مثل التضارب، هم نحتاج إلى شخصين. الحدث يقوم بشخصين، إذا ضرب من طرف واحد خو يصير ضرب زيد عمرا، لا، إذا صار الفعل الضرب الحدث صادر من شخصين، تارة يطبق عليه تضارب وأخرى يطلق عليه مضاربة. متى يطلق عليه المضاربة ومتى يطلق عليه التضارب؟ إذا كان بداية من زيد ومتابعة من عمرو يقال ضارب زيد عمرا. أما إذا كان الضرب في آن واحد قد صدر من كل منهما، هنا يصير تضارب. الشيخ الأنصاري يقول البيع ما معرفي بالتبادل، معرفي بالمبادلة. مبادلة مال، إذا من يبدأ بالمبادلة يعني من يأخذ بزمام المبادلة هو يصير بائع. لذلك هنا لا مانع من أن نختار الرأي الثاني، يعني نقول من يبدأ بالإعطاء هو البائع، ومن يتابع يصير مشتري. هذا تحفظا على حرمة معنى باب المفاعلة، اللي باب المفاعلة بيها ابتداء من شخص ومتابعة من شخص آخر لصدق تعريف البائع، يعني من يبادل لغة وعرفا على الدافع أولا دون الآخر، يعني المتابع الثاني، وصدق المشتري على الآخذ أولا دون الآخر، يعني دون البائع. بعد البائع ما يصدق عليه المشتري، إنه صدق عليه البائع. فتدبر، هذا يمكن أن يكون إشارة إلى الدقة في المطلب، يمكن أن يكون إشارة إلى ابتناء هذا على تسليم كون البيع في اللغة العربية بمعنى المبادلة. ولا البعض هم حتى في قضية المبادلة يرجح أن يكون البيع هو التبديل للمبادلة.
سيدنا فتدبر ممكن يقصد فيها ما قصده، قصد يسمون الطرفين البيع، وليس قصدهما الشركة والاستقلال وبيع هذا عقد آخر.
لا لا، هو قصد البيع يصير.
فيخرج الاحتمال الثاني الثالث والرابع، لأنه ما في قصد البيع. فيبقى الاحتمالين الأول والثاني.
ما يخالف على كل حال.
يرجح الثاني بسبب التقدم.
ها هو يصير، بس الاحتمال على كل حال ترجيح الاحتمال الثاني يعني ترتيب أحكام البائع على من يعطي أولا، وترتيب أحكام المشتري على من يعطي ثانيا. هذا يتوقف على أن يصدق على هذا الدافع أولا عنوان البائع، وعنوان البائع صدقه متوقف على أن يكون باعتبار باب المفاعلة البادي هو هذا بالإعطاء يصير، وذاك الطرف الآخر يصير مشتري لأنه يصير متابع بعد، والمشتري هو الذي دائما يتابع البائع في الإعطاء والآخر. هذا في التدبر إشارة حسب الظاهر إلى هذا. أو إذا لا يمكن أن يكون إشارة إلى توهين المطلب، وهو أنه يتوقف على تقديم يعني اشتراط تقديم الإيجاب على كما هو المشهور. المشهور في باب البيع وفي العقود الأخرى سيأتي في المقدمة إن شاء الله أن الإيجاب لابد أن يتقدم طبعا، بناء على هذا البائع يصير هو البادي. أما إذا قلنا لا، لأن هذا الإيجاب مو لازم يتقدم على القبول، هنا هم المسألة تشكل أنه كيف نجعل البادي هو البائع، ربما يكون البادي هو المشتري. هذا المبنى هم يرتبط بالمسألة الآتية في ألفاظ العقود إن شاء الله، من أن من شرائط العقد وخصوص العقود كلية وخصوص العقد البيع أن يكون الإيجاب مقدما على البائع. يعني الإنسان حتى في العقد اللفظي إذا قال بعني هذا وذاك قال قبلته، هذا بالعكس يصير. عندما يرى اشتراط تقديم الإيجاب على القبول هذا باطل، لكن عندما ينكر الشرطي يقول هذا صحيح، تقدم الشراء ثم ماذا؟ بل تقدم الشراء. إذا في تلك المسألة التزمنا باعتبار تقديم الإيجاب على القبول هذا صحيح يصير، هذا لتقوية الاحتمال الثاني. وأما إذا في تلك المسألة أنكرنا المطلب لا، هذا الاحتمال الثاني هم تقويته شوية يختل. ها وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الثاني الذي قواه
مني
لو تقارنوا في الأخذ والعطاء
كيف بعد ما يصير